والعمل الصالح وإخلاص الدين لله، يعبده رغبا ورهبا وخوفا ومحبة ورجاء. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. أحييناه كيف؟ أحييناه كيف؟ بالعلم. فالشخص إذا بقي لا يحضر دروس ولا عنده كتب يقرأ في العلم ومعرض، يكون كالميت، لا وزن له بين الناس ولا وزن فيه ولا راحة في حياته، بل هو في ظلمة حتى يطلب العلم. كما قال الله تعالى: فمن كان مكبا على وجهه، يعني بالجهل، أهدى أمن يمشي سويا، يعني بالعلم، على الصراط المستقيم. فلا تستطيع أن تمشي على الصراط المستقيم إلا بالعلم، خلاف للمتصوفة الجهال يقول يمكن تعرف العلم بالإلهام من الله من غير أن تجلس في حلقة علم ولا تدرس، الله يعلمك. هذه كما يقول العامة دروشة. العلم التعلم، فلا يمكن يأتيك العلم وأنت في فراشك. هكذا كان يأتي النبي العلم وهو في فراشه، نعم، لكن أنت يجب أن تجد وتجتهد في طلب العلم، تتواضع لله. فما تواضع عبد لله إلا إيش؟ إلا رفع. قال مجاهد: لن ينال العلم مستكبر، فإلا فيه كبر لا يمكن ينال العلم، يرفع نفسه فوق مستواها ويعرض عن العلم. ولا مستحي، المستحي أيضا لا يمكن أن يطلب العلم. ولا يرفع الله إلا طلاب العلم والعلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الجهل والذين أوتوا العلم درجات. فمن كان على جهل لا يرفعه الله، من كان على علم يرفعه الله، نص الآية. لذلك إذا دخل العالم المجلس يجب إكرامه. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. لاحظ، يرفع إلا الذين آمنوا منكم. في المجالس يكرم العالم بأن يوضع في المكان اللائق به حتى يستفيد منه الناس، حتى يستفيد منه الناس. ثم طرق الكلام في المجلس اللي يحضر عالم غير الذي يكون خالي عن العالم. فأعرف امرأة يعني فيها خير، تقول إذا حضر مجلسنا من المشايخ أو من العالمات أو ألقي عليها من بعيد الأسئلة حتى إيش؟ يتفطن الناس أن هناك إيش؟ من يستفاد منه المجلس. أي البعض اليوم كلنا بينافس، هذا بيتكلم هذا بيتكلم. يا أخي إذا جاءتك رياح الشمال فاغتنمها، لا تبطر ولا تضيع وقتك. إذا جلست إلى عالم احسب أنفاسك في مجلس، واسأل عن كل ما قد تقع فيه من شبهة أو خطأ في الدين أو علم نافع، فحينئذ الناس كما قال عطاء: كن عالم أو متعلم. الناس إذا كانوا يريد أن يحيون قلوبهم يصبح إما عالم بعد أن درس العلم سنين ولازم الشيوخ عالم، أو متعلم يطلب العلم فهؤلاء قيوله حية. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، إذ أنه لو لم يوجد في الحلقة متعلم ما تكلم العالم، فهم شريكان في الأجر. نعم، كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. من هو الهالك؟ اللي يبغض العلماء ويعرض عنهم، ابتلي بقلب فيه خبث فيعرض عن العلماء. هذا قال: فلا تكن إيش؟ الخامسة، وهو المبغض لأهل العلم السيء الظن بهم فتهلك، لأنه سيحرم علمه سوء الظن، سيحرم علم العلماء. والعلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورث العلم. فإذا سأت الظن في العالم حرمت علمه، وهذه من الغباوة، غبي. كيف يعني مجانا تتعلم وتعرض فتهلك، كما هلكت النصارى بجهلهم فعبدوا المسيح باتباعهم بولس ولم يكن عندهم علم، وكقوم نوح لما تنسخ العلم عبدوا الأصنام فالجهل في الأخير يؤدي بك للشرك والإلحاد. فلزوم العلم هو نورك وطريقك إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريقا إلى الجنة. فلا يحيي القلوب مثل العلم. مهما حاولت أن تحيي قلبك بالنزه، تأخذ لك تيس وتروح تشوي ومدري شلون وفن، بعض الناس عندهم فن الله يبارك في النزه فنانين، لكن بعد فترة يحس قلبه مظلم. ما يحييه إلا العلم. لو أكل تمرتين ثلاثة وما رأى أي نزهة، لكن لزم حلقات العلم، لا يزال الله يشكر له ويجعل قلبه مشروح مرتاح سبحانه لحبه للعلم. فإنه يشكر لأهله الذين يطلبونه من طلبة العلم أن يشرح صدوره ويبارك في أرزاقه ويحبب خلق الناس فيه، بخلاف المعرض عن العلم. فإن الله يري عاقبة إعراضه بأنه بعد فترة مهما تنزه ورفه نفسه يجي الظلم في نفسه وضيق حتى يرجع للعلم ويطلبه، فالله يقبل عليه بقلوب الناس محبة له وبانشراح الصدر حتى يستمر في طلب العلم. وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى وأحكامه في خلقه. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ونبينا لاحظ كان عنده عبادات عظيمة يعلمها من الله، لم يتزود ويطلب من الله التزود من شيء مثل العلم. فلم يقل ربي زدني حججا أحج كل سنة يا رب، قال وقل ربي زدني علما. فلما كان النبي يدعو الله يزوده في العلم من عبادة العلم، دل أنها أفضل عبادة عبادة العلم. النبي طلب أن يتزود منها، حتى الحج ما قال يا رب كل سنة رزقني حج، حتى النافلة نافلة قيام الليل ما قال زدني قيام ليل يا الله، قل ربي زدني. وذلك قال السلف ليس ثم عبادة كما قال الإمام أحمد أفضل من عبادة طلب العلم لمن حسنت نيته، ينوي رفع الجهل عن نفسه إذا حضر حلقة، ولا ينوي أن يشرف بالعلم ويأخذ منه مادة، فإنه ينعكس عليه حينئذ ويتيه عن طريق الحق لسوء قصده. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، ويصلح قلوبنا ويصلح أعمالنا، والمهم الأهم أن يصلح ختامنا سبحانه. ولنقرأ ما تيسر من كتاب ربنا بعد هذا الموسم العظيم الذي بعضنا فيه إما حاج أو مسافر أو له عمل. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ولا تنصب جوارحك في مثل سماع العلم وقلبك، فإنه أعظم عبادة. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قال كيف يحسن نيته؟ قال ينوي إذا جلس في الحلقة يرفع الجهل عن نفسه تقربا إلى الله. يعني
305
نعم. وقد وصلت لنا القراءة إلى قوله تعالى في كتابه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عباد الله، إن من السنن التي آسف وأنا ابتليت بالإفتاء بالحج وتعليم الحجاج، من السنن اللي آسف أنها غابت في الحج، سنة الأكل من الهدي التمتع أو القران. فالله يقول فكلوا منها سبحانه وتعالى. نفذ النبي هذا فذبح 63 بيده، نحر 63 وعلي أكمل الباقي حتى بلغت 100. فأخذ النبي من كل ناقة قطعة لحم. شوف حرصه كيف، يعني عنده 100 ناقة عشان ينفذ الأمر الله وكلوا قطع قطعة وحطها كلها في قدر، طبخت وأكل منها، ما بيترك واحدة ولو قطعة حتى ينفذ. وذلك يشهد الناس أنه إذا طعم طعمة العبادة وهي أن يأكل من أضحيته أو يأكل من هديه، سبحان الله يجد فيها من الطعم لشكر الله له لأنه ذبح لله ما لا يجد في غيره. حتى طول السنة يقول يا أخي أنا ما أكلت مثل هذا، لأن الله شكر له لأنه أكل منها. فمن التنفيذ الأمر الله أن يأكل. وش يسوون الحجاج؟ غالبيتهم يعني ما يستطيع يصل للجزارين، يأخذ صك من البنك الراجحي ويقول ما أدري والله متى ذبحوها، المهم ولا يأكل منها شيء. وأنا حتى أتغلب على هذا اتفقت في مكة مع جزار، ذهبت إليه وذبحت بيدي وأخذت قطعة وطبختها، فوجدت فيها من الطعم ولذة ما لم أجد في غيرها، لأنها طعمة عبادة. نعم، كذلك تشعر في فطور عيد الفطر، إذا تعاطيت الفطر يعني افطرت في عيد الفطر تحس براحة ونشوة أو لذة في نفسك أكثر من فطور السنة. السبب أن هذا الفطور قاعد تناوله الآن عشان لا تصوم، فطور إيش؟ عادة ولا عبادة؟ عباد، حرام تصوم في يوم الفطر. فإذا طعمت تنفيذا لأمر الله يشكر الله لك، تحس في هذا الفطور بميزة كذا، سبحان الله ميزة. نعم، كذلك فطور رمضان يقول إذا أفطر يفرح بفطره. الفطور لما تفطر في رمضان غير الغداء، كل يوم تغدى ملذات، لكن تفطر أشياء يسيرة في رمضان، حساء وكذا، ذاك له لذة، سبحان الله. هذه كلها طعمة إيش؟ عبادة. فحرام أنك فلا يجوز للشخص أن يواصل ما يفطر، يقول ما أفطر مرة، نعم يكره له الوصال. فإذا أفطر في رمضان شكر الله له وأقام في قلبه لذة، أقام في نفسه لذة إذا أفطر في رمضان، أفطر في العيد أخذ من أضحيته وأكل فكلوا منها. نعم، كذلك إذا شكر ربه يشرح صدره بالصدقة فيطعم منها أيضا البائس الفقير. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يطعم من الودن وجعل الله شعائر، أي ما أشعر الله بتعظيمه، لكم فيها خير. أي خير من أنها عبادة عظيمة؟ أفضل عبادة مالية ما هي؟ أفضل عبادة مالية الذبح. نعم، فيها خير عظيم الذبح. فالذبح فيها عبادة مالية عظيمة الذبح. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إليه، كما قال تعالى ولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال ابن جريج قال عطاء في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قال البقرة والبعير. وكذلك روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقال مجاهد إنما البدن من الإبل. قال ابن كثير أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة، على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث، ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال إسحاق بن راهوية وغيره: بل تجزئ البقرة والبعير عن عشرة. وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما، فالله أعلم. وقوله: لكم فيها خير، أي ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال سفيان الثوري: كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن، فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول: لكم فيها خير. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت الورق أو الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدارقطني في سننه. وقال مجاهد: لكم فيها خير، قال: أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخعي: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها ويحلبها إذا احتاج إليها.
وقول البدن الأصل أن الشخص ما يركبها، لكن يركبها متى؟ إذا احتاج إليها. فرجل النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعني لعله رأى منهك، فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها من البدن. فقال: ويلك، اركبها، يعني أنا رسول وأعرف إيش أقول لك، يوحى إلي، لا تأتي برأيك. يقول لك: أنا اركبها، يعني يجوز تركبها. فالرجل قال: يا رسول الله، إنها من البدن. فقال: ويلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها. فدل إيش؟ أن الإنسان ما ينبغي أن يتورع عن شيء أجازته الشريعة له. نعم.
وقوله: فاذكروا اسم الله عليها، صواف. قال: وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعها.
مر معكم بحث وانت تدرسون معنا كتب السنن بعد صلاة المغرب كسنة أبي داود في الحج وغيره، خلاف العلماء في ركوب البدن، لأنه من أطلق سواء لحاجة أو غير حاجة يركب البدن، ولكن مقتضى الجمع من الأحاديث يقتضي أنه يكره لغير حاجة كما نص على ذلك بعض الفقهاء. فإذا جمعت قول النبي اركبها، قال من البدن يا رسول الله، قال ويلك اركبها، يعني أنا أعلم. فإذا جمعته مع الحديث اركبها بالمعروف إذا جئت إليه حتى تجد ظهر، فكان يأخذ مالك بظهر هذا النص، فقال يركب المدن أول ما يستريح ينزل منها يتناوب عليها. إذن قال اركبها إذا ألجئت إليها البدن. نعم، والأصل حديث عن أبي هريرة رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها إنها بدنة، قال اركبها ويلك. فحينئذ إذا جمعت هذا الحديث مع حديث إذا جئت إليها فإنه يتخلى كراهة فعلها لغير، كراهة ركوبها لغير إيش؟ غير حاجة. واليوم ينبغي أن يجتمع العلماء ويدارسوا مسألة، يعني مسألة سوق الهدي، فإن أنظمة المرور العالمية منها ما نمشي عليه في هذه المملكة المباركة تمنع سوق الإبل في الطرقات لما عليها من خطر، وأنها تنشز وأنها تسبب حوادث. نعم، فحينئذ ما أظن أنها يعني ما أظن الدولة الحمد لله تسمح باللي يسمها يعني نزه. يخيمون الناس على طريق مكة جدة، يخيمون ويجيبون فرس لك، ويجيبون فرس لهم أو يجيبون مواشي ويجيبون، وراعي الإبل تلقاه قاعد بالطريق يبيع اللبن. المهم أظن أنه لو اشتراها من مثلا جدة وميل على جانب الخط السريع واستأذن أمن الطرق، قال ترى عندي إبل بمشي مو بالله بسوقها يعني إلى البر حتى أصل من وراء إلى طريق عرفة، لأن قال لا هدي إلا ما وقف معك بعرفة كما قالت عائشة، هذا من أراد السنة فليقف بالهدي الذي يسوقه في عرفة بالهدي. فلينظر حينئذ ويجتمع العلماء في ذلك، وأنا ما عندي في رأي في ذلك، لأنه قد يعني يترتب على ذلك مخالف الأنظمة في أنظمة السير وأمن الطرق. فكيف يصنعه؟ هل يحملها معه في ونيت ويجيب رخصة ويظهر عليها التقليد؟ كيف تحيي الشعيرة هذه؟ نعم، فقد يقال إذا ضاق الأمر فلن تكون قائمة في الونيت حاط لها التقليد وجارحها من اللي يسمونه الإشعار والتقليد، ويقايمة يشوفون الناس من البدن تمر أهون من أن إيش تختفي السنة تضطر إليها، أهون من أن يقول ولا أحد فيه ولا يمكن تفعل تبقى كذا. الشريعة يعني أفرادها ينبغي بين المسلمين أن تحيا كما قال البخاري أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة بعدما أميتت. فعلى كل حال إذا كان نظام الأمر خلاص يمنع ذلك كله، خلاص اجتهاده يعني يؤخذ به. نعم، لكن لا شك أن مدارسة العلماء مهمة لترفع ليعرف إذا تدارس في ذلك كيف في هذا العصر يساق الهدي، وهي سنة معروفة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ هدي يساق بلا نسك، مثاله ما رواه مسلم في صحيحه حيث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي
يرسل،
نعم يرسل بهديه ولا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال، خلاص كل في المدينة يرسل يذبح في المدينة. هذا نوع مستحب، قالت كان النبي يفعله، إذن ينسب ذلك ليش الاستحباب. النوع الثاني ما يساق في النسك، والنسك انقسم إلى قسمين في الهدي، شيء الآن معطل بالمرة طبعا وهو هدي العمرة. ما قد سمعت أحد عمره وقال ذبحت، والنبي لما سوى عمرة عمرة مستقلة عن الحج حديبية ساقوا العمرة ليذبحوها بعد إيش؟ ليذبحوه ثم يحلقوا. إيه هذا يعني، وربما إذا قلت العامة يستغربون يقولون لا يعرفوا في يوم النحر عمرة. إيه نعم نعم في العمرة، ذلك لما أحصر الذي في الحديبية حصره المشركون مش سواه ذبحوا، واستنبط الشوكاني والصنعاني إلا بلغ الحصر وما عنده هذه المساكين يعني، وخلاص دفع منع من الحج فرضا، فإنه يحل بلا دم، لأن النبي ما ناقش الناس الذي إيش كان ما عندهم دم قال في ذمتكم يلا يذبحوا، ما كان عندهم بعضهم وبعضهم عندهم، إلا عنده ذبح ولا ما عنده سكت عنه. هذا من تيسير الشريعة، إذا صد عن المسجد وأحصر وما عنده خلاص عفو يلبس ثوبه وينوي ويحلق وخلاص، ولا عنده يذبح. الشوكاني إيش لاحظ هذا الملحظ، اللي ما عندهم ما قال النبي عليكم يعني وشو أي عليكم دم في ذمتكم. هذا القسم. القسم الثالث هذه إيش؟ أي القران والتمتع، هذا واجب، إذا ما وجدوا يصوم 3 أيام بالحج و7 إذا رجع، و7 إذا رجع. استغربت من يعني راجع فتوى ابن عباس قال من لم يصوم 3 أيام في الحج ويعني فإنه عليه دم. فالمقصود نسمعنا هذا العصر يقول كيف هو ما وجد وعليه صوم ثم نجعل إليه دم، إذا جاءت فتوى عن الصحابي خلاص انتهى الأمر. طيب الثالث، الثالث أو المفرد مستحب الهدي له، يعني واحد يقول مفرد يقول أنا ما ضحيت في الحج أبا ضحي عند هلي، قلت له يا أخي أنت من أهل منى، مدام قاعد معنا في منى فالأفضل لك تهدي هدي إفراد، لأن هدي الإفراد لا يجب الإجماع لكن يستحب، يستحب. والشيء لما متعلق بالنسك أفضل من خارج النسك، يكون هديك متى؟ إذا كنت إيش أضحي، إذا كنت حاضر. أما مسافر سفر الحج ويستغرق أيامك لا أهدي هدي. أحيانا يحصل شيء للحاج حكم الوضعي في أصول الفقه، يتعجل ويروح هلا عند هلا خلاص يستقر ويصير له حكم الحاضر في آخر يوم، فقد يتوجه هنا أنه يذبح أضحية لأنه أصبح حاضر خلاص ترك سفر الحج ورجع إلى هلا المفرد، رجع إلى هلا. فصار في اليوم الثالث النبي قال أيام النحر أيام ذبح، فحينئذ قبل غروب الشمس فإنه يضحي لأنه صار حاضر، نعم أصبح حاضرا. أما في منى قال ابن القيم في منى النبي ما كان يجمع بين أضحية وهدي في منى صلى الله عليه وسلم، نعم. ونظرا لعارض إن شاء الله نراكم اليوم في مسجد الراجحي بعد صلاة العشاء لفتح أول درس لنا مسائل الجاهلية لشيخ محمد الوهاب، فقد انتهينا والحمد لله في هذا المسجد من كتاب التوحيد كاملا وكتاب كشف الشبهات خلال نحو 4 أو 3 سنين، والآن نبدأ بكتاب مسائل الجاهلية، هو كتاب مهم وستجد كثير من خصال الجاهلية عند الإخوان المسلمين والسورية والأحزاب المعاصرة اليوم كأخذ العلم عن غير أهله وغير ذلك من مسائل الجاهلية، بتشوفها اليوم إن شاء الله معنا في كتاب مسائل الجاهلية لشيخ محمد الوهاب. نبدأ أول درس اليوم بعد إلقاء ما تيسر من أسئلة تتعلق بكشف الشبهات بعد صلاة العشاء في مكة مستر راجعي، نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق. ولأجل العارض حصل هذا الاستئذان، وإلا كنت ناوي أقعد معكم كالعادة للإشراك، أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.